بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كبله. لازلنا نعيش مع آيات القرآن الكريم ونتبين بعض الإعجاز البلاغي فيها، ونتعرف على كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال في هذه الآيات المباركة، وكيف أنها تتناول المعاني السامية والمضامين العالية. ونتناول في هذا اللقاء سورة أخرى من سور القرآن الكريم القصيرة، وهي سورة الضحى. الله تبارك وتعالى جرت حكمته أن ينزل الوحي تدريجيا، وقد بين الحكمة من هذا الإنزال التدريجي في قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالباري تبارك وتعالى بين الحكمة من نزول القرآن بشكل تدريجي، ولم ينزله جملة واحدة. السبب في ذلك هو تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وآله، وقد ذكرنا بعض المعاني التي تتناولها هذه الآية المباركة. وكذلك من الحكمة في تنزيل القرآن منجما مفرقا أن المسلمين يستطيعون أن يحفظوا القرآن الكريم، ويستطيعون أن يتدبروا آياته، وذلك لأن نزول القرآن جملة واحدة يصعب عليهم أن يحفظوا القرآن، فنزوله أيضا يتسنى لهم حفظه وحفظه، ويتسنى لهم أيضا العمل به، ولأن القرآن جاء مغيرا وهاديا إلى الصراط المستقيم، فيريد أن يغيرهم من الواقع الذي هم فيه، فلم ينزل بجملة واحدة. وأيضا القرآن الكريم كانت هناك فواصل، فترة من الوحي كان هناك فواصل بين نزول القرآن، بين آيات وأخرى. هذه الفترة هي التي أثارت المشركين، فقالوا لو كان هذا الوحي، هذا القرآن من الله لتتابع ولم ينقطع، ولم تكن هناك فترة. فقالوا أن هذا القرآن ليس من الله لأنه لا يوجد تتابع، أو أن الله تعالى قد ودع محمدا وقلاه، أي أبغضه. فجاءت هذه السورة المباركة سورة الضحى ردا على مزاعم المشركين بأن الله قد ودع محمدا وقلاه. قلاه يعني أبغضه، والقال المبغض. قال تعالى على لسان بعض أنبيائه: وإني لعملكم من القالين، على لسان لوط عليه السلام، من القالين أي المبغضين. وأيضا في الحديث الشريف، مضمون الحديث: يا علي يهلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال، أي شديد البغض. فهؤلاء المشركون عابوا على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وجود هذه الفترة بين نزول الوحي، فالله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات المباركة ردا على مزاعم هؤلاء، فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. في هذه السورة المباركة أنواع من البلاغة، ما يبهر العقول ويحيرها. ونشير في هذه الآيات المباركة إلى بعض هذه الأنواع من البلاغة، والتي أوردها الشيخ السبحاني في كتابه الإلهيات، فذكر في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، الواو في الموضعين للقسم، والضحى والليل فالواو للقسم، أقسم بالضحى وأقسم بالليل إذا سجى، والليل القسم به حال سجيه، حال السجي. وقوله تعالى: ما ودعك، هو المقسم له بمعنى جواب القسم، يعني أقسم بالضحى وأقسم بالليل إذا سجى، ما ودعك ربك، هذا هو الجواب. وقد ورد قضية القسم في القرآن، ذكرنا أن للقسم في القرآن معاني كثيرة ومضامين جليلة، وهناك أمور ترتبط بين القسم والمقسم له والمقسم لأجله وجواب القسم، يعني هناك ترابط في هذه المعاني. وجاء في القسم 38 قسما في القرآن الكريم، في القرآن الكريم جاء 38 قسما، أفردها ابن القيم في كتابه التبيان في أسماء القرآن. وأقسم الله تعالى فيها بهذه الأقسام بأشياء مختلفة، بالملائكة، بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بالقرآن، بالقيامة، بالنفس الإنسانية، بالقلم، بالكتاب، بالشمس وضوء الشمس والليل. وقد اهتم المفسرون بهذه الأقسام وبيان أسرار هذه الأقسام. وأغفل بعضهم العلاقة بين أو المناسبة بين المقسم والمقسم له، أي بيان الصلة بين الشيء الذي وقع الحلف عليه كالنهار والليل وما رتب عليه من الجواب، هل هناك علاقة أم لا؟ وهذا من الأمور المهمة التي إذا كشفها المفسر لأدرك أن تخصيص شيء معين بالقسم في هذا المجال دون غيره ليس إلا لرابطة بينه وبين جوابه، وليس هو أمرا اعتباطيا فاقدا للمناسبة. يعني عندما يقسم الله تبارك وتعالى بأمر ويأتي الجواب المقسم له أمر آخر، هناك رابطة بين المقسم والمقسم له، لا يوجد هناك انفكاك وانفصال، بل هناك ترابط وهناك حكمة من اختيار هذا القسم، أنه أن جواب القسم له علاقة وارتباط. فمثلا هنا في هذه السورة المباركة، في سورة والضحى، في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، هذان القسمان بالضحى وبالليل إذا سجى، هناك ارتباط بين القسمين، بين ما يقسم له. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، هذا القسم. الضحى أمر مادي، ظهور الشمس، إشراق الشمس وحصول وقت الضحى، وكذلك هناك ما يقابله، والليل إذا سجى يقابل الضحى من حيث الظلام، هنا نور الضحى يقابله الليل فيه ظلام. فإشراقة الشمس في الصباح أمر مادي، وغياب هذه الإشراقة أيضا أمر مادي، فهناك ضوء وهناك ظلام، والإنسان يحتاج النهار ويحتاج الليل، يحتاج النهار ليعمل فيه ويبصر الأشياء، ويحتاج الليل ليسكن فيه فهذه المناسبة أن الله تبارك وتعالى يريد، إذن هناك مناسبة، يريد أن يرد على هؤلاء الزاعمين بأن الله قد ودع محمدا صلى الله عليه وآله وقلاه. فذكر هذين القسمين لأمر، أن كما أن الإنسان يحتاج إلى النور كذلك يحتاج الظلمة، كما يحتاج إلى النهار يحتاج الليل. فالوحي كما أنه يأتي وينور الناس كذلك ينقطع ليستوعب الناس هذا الوحي ويعملون به ويطبقونه ويسكنون إليه، ثم يأتي وحي جديد ويتتابع. ما ودعك ربك وما قلى، إذن الله لم يدرك ولم يدعك ولم يودعك ولم يخلاك يعني يبغضك، ردا على هؤلاء. فإذا هناك مناسبة بين الضحى والليل وبين ما ذكره القرآن الكريم من المقسم له. هناك واقع حسي يشهده الناس، تألق أن الضوء في صحوة النهار، ثم يشهدون من بعده فتور الليل إذا سجى وسكن، يشهدون الحالين معا في اليوم الواحد دون أن يختل نظام الكون، بل بالعكس النهار والليل يتممان هذا النظام وفيهما فائدة لهذا الإنسان. أو يكون في توارد الحالين عليهما يبعث على إنكار، بل دون أن يخطر على بال أحد أن السماء قد تخلت عن الأرض. عندما يأتي النهار، عندما يأتي الليل بعد النهار، لا يعني أن السماء قد تخلت عن الأرض، بل بالعكس هو في الليل أيضا رحمة وسكن. فكذلك انقطاع الوحي وتتابع الوحي كلاهما أن السماء لم تتخلى عن الأرض، وأن الله لم يتخلى عن رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله، سواء بالوحي وتتابعه أو بالفترة الواقعة بين الوحيين بين الآيات عندما تنزل. فإذا هناك مناسبة بين هذا القسم وبين الفترة الزمنية التي ينقطع فيها الوحي. فلا يعني أن السماء قد تخلت عن الأرض وأسلمتها إلى الظلمة والوحشة بعد تألق الضوء في ضحى النهار، بل الناس كما يحتاجون النهار يحتاجون الليل. فإذا كان هذا الفيض المحسوس، فإذا كان حال هذا الفيض المحسوس الذي به حياة البشر، فهكذا حال الفيض المعنوي يعني الوحي. كما أن هذا الأمر المحسوس الناس تحتاج فيه إلى الظلمة والنور، كذلك تحتاج الناس إلى الفيض المعنوي أن يأتي وينقطع ويأتي وينقطع، فينزل الوحي ويغرق المجتمع في بهاء نوره من هدى، لأن الوحي سراج نور، ثم يسكن. فلا عجب في أن يجيء بعد أنس الوحي وتجلي نوره على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فترة سكون يفتر فيها الوحي على نحو ما نشهد من الليل الساجي، يوافي بعد الضحى المتألق. فكذلك الوحي، فالوحي هذا النور، والفترة الانقطاع هو سكون الليل، وكأن الناس تراجع تلك الآيات وتتدبر تلك الآيات وتعرف مضامينها وتتهيئ للعمل بها كي يتغير الواقع الاجتماعي وفقا للآيات المنزلة. فيحتاج الناس إلى فترة كي يتغيروا تبعا للآيات النازلة. ولو نزل القرآن جملة واحدة ولم يتتابع، وحتما التتابع معنى ذلك هناك فترة انقطاع، لم يتمكن الناس أن يتحملوا هذا التغيير المفاجئ، ولربما لعاندوا وأعرضوا عن القرآن الكريم. أما هذا التغيير التدريجي وهذه سنة الله تعالى في الكون هي التي تعطي هذا السكون والهدوء والانقطاع. فهناك صلة رائعة بين القسم بالضحى والليل إذا سجى وبين الوحي وانقطاعه. فإذن الأقسام في القرآن الكريم فيها ترابط. فإذن القسم بالضحى وبالليل إذا سجى بيان لصورة حسية وواقع مشهود يمهد لموقف مماثل لكن غير حسي ولا مشهود، وهو فتور الوحي بعد إشراقه وتجليه. فعند ذلك يتجلى تخصيصهما بالقسم دون غيرهما. لماذا اختار الله القسم بالضحى والليل إذا سجى؟ إذن لوجود مناسبة بالمقسم له دون غيرهما مما ورد في القرآن من الأمور المقسم بها، كما يتضح أن نزول الوحي تدريجيا ليس دليلا على أنه سبحانه ترك نبيه أو كلاه، وذلك لأن فتور الوحي كنزول الليل بعد الضحى. فكما هو ليس دليلا على تخلي السماء عن الأرض وتسليمها إلى الظلمة، فهكذا نزول الوحي نجوما ليس دليلا على أنه سبحانه تخلى عن رسوله وتركه بين أعدائه أو قلا. وبذلك يظهر إتقان جواب القسم في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. ومن لطائف ما ورد في الجواب هو أنه حذف المفعول من قوله وما قلى، يعني لم يقل وما قلاك، يعني المفعول به حذف هنا وما قلى، ولم يذكر المفعول ولم يقل قلاك، وليس ذلك رعاية للفاصلة، يعني ليس أنه حذف الكاف رعاية للفواصل أن الفواصل كلها تنتهي بقافية واحدة، لأنه لو كان كذلك لما تغيرت القافية في آخر السورة، فقال في كلمة فأما في قوله تعالى فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، فجاء بالثاء بعد هذا بعد ذكر الراء في الآيتين، إذ ليس في السورة حرف ثاء على الإطلاق، وكان بوسعه أن يقول مكان حدث فخبر وتنسجم الراء لتتفق الفواصل على مذهب أصحاب الصنعة. فهذا دليل على أن الحذف في قوله يعني حذف ما قلى حذف الكاف المفعول به ليس لهذا الأمر، ليس لكي تتوافق الفواصل، على أن الحذف لوجه آخر، كما أن العناية بذكر لفظة حدث مكان خبر أيضا لمعنى آخر، لأن كلمة حدث هناك معاني تتضمن هذه الكلمة غير موجودة في كلمة خبر. ويبدو ويظهر أن حذف المفعول الذي هو الكاف من هذه من الفعل حذفه من الجملة كي يتحاشى الخطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الإيناس، فلا يقول له قلاك لما في القلي من الطرد والبغض، فلم يرد أن يذكر، فلم يرد الباري تعالى أن يذكر هذه بأن يجعل ضمير المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وآله بهذه الكلمة تكريما لعله وإيناسا للرسول صلى الله عليه وآله لما في الكلمة من إبعاد وشدة البغض، وهو في الوقت نفسه أظهر المفعول، يعني هنا لم يقل قلاك بينما أظهر المفعول بقوله ودعك، لأنه لا توجد في كلمة ودعك ما في قلاك من الكلمة قلا فيها معنى البغض وشدة البغض والإبعاد، بينما في ودعك لا يوجد شيء يكره من هذه الناحية، بل هو يؤذن بالفراق على كره، يعني الوداع فراق على كره، يعني هناك شوق للقاء، بينما هناك في القلا يعني أبغض شدة البغض، ولا يوجد دليل على اللقاء أو الحب، بينما ودع هناك فراق على كره، يعني على الرغبة في اللقاء، وساعة الفراق من ساعات الآلام لدى الناس. إذ ليس فيه في ودعك، فلذلك ذكر الضمير. انظر إلى هذه النكتة البلاغية كيف لم يذكر الضمير في قلى والمفعول به، وذكر الضمير في ودع فقال ودعك، فهناك فيه شيء يكره وهنا لا يوجد فيه شيء يكره بل يستحب. فهذا من المعاني البلاغية الرائعة، بل هو يؤذن بالفراق على كره مع رجاء العود. وللآخرة خير لك من الأولى، إن الآخرة إذا قرنت بالأولى يراد منها اليوم الآخر، كما في قوله تعالى فلله الآخرة والأولى، وقوله سبحانه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ولكن يرجح أن يكون المراد من الآخرة في الآية هو الغد المرجو من أيام بعثته صلى الله عليه وآله، يعني أن المرجح ليس الآخرة التي هي اليوم الآخر، وإنما المرجح هو الآخر يعني آخر أواخر أيام النبي أو الأيام الآتية من أيام النبي. الأيام الأخرى الآتية من أيام النبي هي خير لك من الأولى، لما سوف ينتشر فيه الإسلام وتقوى دولة الحق ويكثر أتباع النبي صلى الله عليه وآله وينتشر الهدى في الأرض، بخلاف ما كان أتباع النبي في مكة قلة ومضطهدون ويعيشون القهر. فلعله هذا المعنى المرجح من الآخرة، لتخصيص كونها خيرا في الآية بالنبي، أنها خير للنبي صلى الله عليه وآله حيث قال خير لك، فالآية تبشر بالمستقبل الزاهر للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبهذا يتم تأكيد نفي التوديع والغلي والقلي عفوا، يعني نفي هذا الأمر أن الله لم يودع النبي ولم يبغضه، ليذهب عن الأذهان أثر فتور الوحي، فينتفي بذلك هذا الزعم الذي ادعاه المشركون بأن الله قد ودع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وقلاه، فإذا لا يبقى أثر لهذا الزعم. والصلة بين هذه الآية وبين ما تقدمها واضح على هذا البيان، والكل كسبيكة واحدة في ذكر هذه الآية وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هنا اللام للتوكيد، اللام للتوكيد يعني توكيد لزوم العطاء وأنه أمر محقق، لأن هذا العطاء من الباري تبارك وتعالى، وما يريده الله تبارك وتعالى لابد أن يتحقق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجاءت اللام للتوكيد ولتحقيق هذا العطاء، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا العطاء متحقق. وسوف للتراضي والجمع بين التوكيد مع التسويف الصريح، وأنه صحيح هي للمستقبل، ولكن الله تعالى يذكر الأشياء المستقبلية بصيغة الماضي للتحقق، فهنا جاء بالتوكيد مع أنها المستقبل لبيان توكيد تحقق العطاء. أحيانا يأتي بها بصيغة الماضي لبيان الحصول والوقوع المحقق، إن الدين لواقع، إذا وقعت الواقع بالماضي، لماذا؟ لأن الأمر متحقق، حتى لو كان بالمستقبل سوف تقع الواقعة يوم القيامة، ولكن الأمر بالنسبة للباري تبارك وتعالى هكذا أراد فلا بد أن يحصل، فيأتي بصيغة الماضي للتحقق، وهنا جاء باللام للتوكيد لحصول لزوم العطاء المتحقق، ولبيان أنه موضع عناية ربه في أمسه وغده وأولاه وأخرى، أن الرسول صلى الله عليه وآله هو دائما في موضع عناية الله تعالى، سواء في الماضي أو المستقبل، في الأولى أو الآخرة. وأما العطاء الذي يحصل به رضا النبي صلى الله عليه وآله فغير محدد بشيء، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا العطاء غير محدد، وهذا دليل على الأمر العظيم الذي سوف يتحف به النبي، يتحف به الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله. وليس وراء الرضا مطمح، يرضيك يعني أي شيء يرضيك، ولا بعده غاية، ولا حاجة لتحديد هذا الذي يرضي الرسول صلى الله عليه وآله، حتى تقلل من روعة ذاك البيان المعجز الذي يتجلى سره في إطلاقه العام وانتهائه إلى الرضا. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه الآيات تثبت أو تبث عفوا تبث تثبت فؤاد الرسول صلى الله عليه وآله، وتبث فيه الطمأنينة في نفس الرسول صلى الله عليه وآله، وتثبت قلبه بإلفاته إلى ما أسبغه الله تعالى عليه من نعم وأولاه. لأن الإنسان عندما يذكر النعم ويقارن نفسه بغيره ممن سلب تلك النعم تطمئن نفسه ويثبت قلبه ويطمئن قلبه. فمن هذه النعم ألم يجدك يتيما فآوى، كان يتيما فآوى ووقاه مسكنة اليتم، وكان ضالا فهداه تعالى. هنا معنى ضالا لا ليس معناها أنه كان والعياذ بالله على غير الإسلام أو على غير الإيمان، لأن أنبياء الله تعالى معصومون ويولدون على الإسلام. فهنا في الآية معاني أو تفاسير كثيرة، منها مثلا كلمة ضال يعني تأتي بمعنى اسم مفعول يعني مضلول، مثل حجتهم داحضة. داحض هنا ليس بمعنى هي التي تدحض وإنما مدحوضة، مثل قول الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فالطاعم هنا يعني المطعوم المطعم عفوا المكسو، وليس الطاعم يعني بمعنى اسم الفاعل وإنما بمعنى اسم المفعول. فأحيانا يأتي اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول. فإذا كان على هذا المعنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، أي وجدك مضلولا عنك، أي أن قومك قد ضلوا عنك، فهدى هؤلاء إلى دينك وإليك وإلى القرآن. فيكون هنا في هذه الحال ضالا بمعنى مضلول عنك، يعني اسم مفعول. فالبيت الشعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي المطعم المكسو، وليس المقصود اسم الفاعل أي أنك أنت الذي تطعم وأنت الذي تكسو. وكان عائلا فأغناه الله بفضله وكرمه. الله تبارك وتعالى أغنى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله من كرمه ولطفه. فما يكفي هذا ليطمئن كل أحد إلى أن الله تعالى غير تاركه ولا خاليه. وهل تركه حين كان صبيا يتيما متعرضا لما يتعرض له اليتامى من قهر وضياع؟ وهل قلاه حين كان ذا عيلة؟ كلا، لا، لم يدعه ولم يبغضه. واليتيم مظنة الضياع والقهر، يعني اليتيم عادة يتعرض للضياع ويتعرض للقهر نتيجة لفقدان والده، لأن الوالد مصدر اطمئنان اليتيم ورزق اليتيم وعناية الوالد تكون تجلب الاستقرار إلى الطفل، فعندما يفقد والده يفقد هذا الاطمئنان مع فقدان الوالد. فالله تعالى يذكره بهذه النعم، فالذي لم يترك لم يدعك ولم يبغضك وأنت يتيم وأنت صاحب عيال وأغناك من فقر، ولم يدعك في ذلك الوقت وأنت يتيم، فهل يتركك الآن وأنت محمد بهذه المهمة، مهمة الوحي الثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ واليتيم مظنة الضياع والقهر، قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وقد وجه الله محمدا، وقد وجد الله محمدا يتيما عائلا فأعفاه سبحانه من تلك الآثار، يعني آثار اليتم بعناية الله تعالى. الله تعالى لم يجعل الآثار اليتم تترك الآثار السلبية على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حفظه من تلك الآفات ومن تلك الآثار، وبذلك تم فيه الاستعداد النفسي لتلقي الرسالة الكبرى. هذه التربية وهذه العناية وهذا اللطف الإلهي حتى يهيئ نفسه لتحمل هذه الرسالة الكبرى الثقيلة التي بعث بها ليقي الناس من المذلة والضلال. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أتى بكلمة فلا تقهر مع أن في وسعه أن يستخدم كلمة أخرى نحو فلا تظلم، فلا تمنع حقه وغيرهما، وذلك لأن في عبارة فلا تقهر معنى أعمق وأدق مما يفيده ذلك اللفظان وما يشابههما، إذ يجوز أن يقع القهر مع إنصاف اليتيم وإعطائه ماله وعدم التسلط عليه بالأذى، لأن حساسية اليتيم إلى حد أنه يتأثر بالكلمة العابرة واللفتة الجارحة من غير قصد والنبرة المؤلمة بلا تنبه، وإن لم يصاحبها تسلط بالأذى أو غلب على ماله وحقه. فجاء بكلمة فلا تقهر بدل من الكلمات الأخرى التي يمكن أن يستعملها، ككلمة مثلا فلا تظلم أو فلا تمنع حقه، لأن اليتيم قد يقهر مع أنه يعطى حقه، يعطى حقه ومع ذلك يقهر، لأن الأسلوب الذي يستعمل مع اليتيم لابد أن يكون لطيفا، ولأن اليتيم حساس من أي كلمة جارحة تجرحه، يعني تكون الحساسية عنده أكثر. ويحتمل أن يكون المراد من النعمة هو الرسالة التي أكرمه الله تعالى بها وتفضل بها عليه، وعند ذلك يكون المراد من التحدث بها هو إبلاغ رسالة ربه. أيضا قبل أن ننتقل إلى بقية الآيات لابد أن نسلط الضوء على كلمة ووجدك ضالا فهدى. نحن نعلم بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله والمؤمنين أجمع عندما يصلون يقرؤون قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فاهدنا هنا إما أن تأتي مثلا بمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم، أو اهدنا بأن نقترب إلى هذا الصراط. فالرسول هو الصراط، والصراط هو صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، والرسول صلى الله عليه وآله سيد من أنعم الله عليهم، فهو صراطه قطعا. فاهدنا الصراط المستقيم، الرسول أيضا يقرأ هذه الآية في كل صلاة مرارا. ف إذا ليس معنى اهدنا يعني كان ضالا بمعنى الضلال ثم هداه الله تعالى. ثم الكمال المطلق هو الله تبارك وتعالى، وما عدا الباري كله نقص وكله فقر وكله احتياج. والتقرب إلى الكمال المطلق تقرب إلى الله تعالى، كلما سار الإنسان باتجاه ذلك الكمال المطلق واكتسب من الكمالات فإنه لو بقي إلى ما لا نهاية من الزمان فهو يبقى ناقصا إذا الباري تبارك وتعالى، فهو يحتاج إلى هدى أكثر، يعني قرب إلى الله تبارك وتعالى أكثر. فكلما قال اهدنا بأن يتقرب إلى الله فهو بحاجة إلى ذلك التقرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج هذا الأمر، وكذلك يحتاج الطمأنينة، لا كما يدعي بعضهم أن الرسول لا تغادره الطمأنينة. قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فيحتاج السكينة، ويحتاج السكينة الطمأنينة بمعنى السكينة أقصد من ذلك. فكذلك يحتاج هذا الهدى يعني التقرب والاستزادة من الكمال المطلق، وقل ربي زدني علما، الزيادة بالعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الزيادة بالعلم زيادة بالكمال، زيادة بالهدى، زيادة بالقرب إلى الله تعالى. وهذا التزايد بالقرب وبالكمال لا ينتهي، لو بقي الإنسان إلى ما لا نهاية يدعو أن يتقرب إلى الله، ولو عمل ما لا نهاية من الأعمال فهو في زيادة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فليس يعني الذي هو قبل أن يزداد هو فاقد لذلك الهدى، فعندما يقول اهدنا يعني انتقل من ذلك النقص إلى هذه الزيادة، وذلك النقص ضلال. فلعله يكون هذا المعنى من هذه في كلمة الضلال. فهذه الآية الكريمة كي نتبين معنى الضلال، لأنه هناك من يدعي مثلا من النصارى يعني ينتقدون، يقولون للمسلمين أنتم منذ نزلت هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم وإلى الآن ما وجدتم هذا الصراط، لازلتم يعني أنتم تائهين عن هذا الصراط، ما اهتديتم إلى هذا الصراط. فليس معنى الهدى هذا المعنى الذي في الأذهان بأنه الإنسان يعني مسلم وكافر ويكون مؤمنا، لا، الهدى أصلا غير الإيمان، لأن الآية المباركة تقول يعني الهدى له معاني عديدة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا الهدى معناها معنى آخر غير الإيمان، ولو كان الهدى معنى الإيمان للزم الترادف في هذا المعنى والتكرار، لأنه وإني لغفار لمن تاب وآمن، إذا قلنا آمن معناها اهتدى ثم اهتدى يعني ثم آمن. الإيمان أيضا درجات، والهدى درجات، والإسلام درجات. فعندما تستعمل الآية هذه الألفاظ ليس بالضرورة معناها أن تكون هذا الهدى الضلال الذي في أذهان الناس، وإنما قد يكون بمعنى مضلول عنك، يعني أمتك ضالة عنك، يعني مضلول عنك، كما بينا في قول الشاعر وكما في قوله تعالى حجتهم داحضة أي مدحوضة، ومعنى هي التي تدحض، حجتهم حجة هؤلاء الذين هم من الكفار، كيف حجة الكفار داحضة أم حجة القرآن هي الداحضة؟ حجة القرآن داحضة بمعنى اسم فاعل، أما حجتهم داحضة بمعنى مدحوضة يعني مدحضة، بمعنى أنها اسم مفعول وليس عفوا مدحوضة. نعم، فإذا من هذا المعنى لا بد أن نلتفت إلى أن أي آية كريمة يظهر منها الضلال أو الكفر للأنبياء عليهم السلام لا يصح. لماذا؟ لأن الأنبياء معصومون، وأنهم يولدون على الفطرة، ولا يوجد هناك بفعل العناية الإلهية ما يحرفهم عن الفطرة، والفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام، يولد الإنسان على الفطرة، وأبواه هم اللذان يمجسانه، هم اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فإذا بدون البيئة وفعل البيئة يبقى الإنسان على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. فلا بد أن نلتفت في هذه الآية المباركة إلى هذا المعنى، وإن شاء الله تعالى نبين معاني أخرى في الآيات الكريمة، نتناول آيات من القرآن الكريم لنتبين المعاني السامية والمضامين العالية التي تتناولها الآية، والدقة في الكلمات واختيار الكلمات المناسبة، فضلا عن قضية الألفاظ من حيث الفصاحة ومن حيث الثلاثة في الكلام، يعني هذا ظاهره أنيق ما يشمل الألفاظ، وباطنه عميق ما يشمل المعاني التي تتناولها الآيات المباركة والمضامين التي تحتويها. نتناول إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم آيات من القرآن الكريم، ونتبين فيها الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.